الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله في باب الوصايا، وكنا قد بدأنا دراسة هذا الباب في الدرس الماضي، وقرأنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وقد عرفنا المراد بالوصية، وهي ما من الله سبحانه وتعالى به على المسلم أن يعمل في ماله بعد وفاته. وليس المراد بالوصية ما يفهمه البعض من إقراره بدين أو إقراره بحق، فإن هذا من الأمور الواجبة، وهذا وإن كان المقر يوصي بذلك ورثته أن يدفعوه لأولاده أن يدفعوه لأصحابه من بعده، إلا أنه لا يسمى في عرف الفقهاء وصية، بل الوصية هي ما يتصدق به الإنسان بعد موته. فإنه قد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيمر معنا أن الله سبحانه وتعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. هذا هو المراد بالوصية، الصدقة التي يمكن للإنسان أن يفعلها وأن يطلب من الورثة تنفيذها بعد موته. وقلنا إن موقع الوصية أنها تأتي بعد الدين، لأن الدين حق لازم لا بد من أدائه، فلو نقصت الوصية أو لو نقص المال بعد وفاء الدين نقص المال ولم يبق منه شيء لتنفيذ الوصية فإنها لا تنفذ. لو أن إنسانا توفي وترك مالا وعليه دين، هذا الدين استغرق ماله أو كل ما أو جل ماله، فإنه ينفق الدين في المال ولا يلزم الورثة تنفيذ الوصية إلا إذا أرادوا أن ينفذوها من متبرعين من أموالهم. أما أنهم يقتصون من المال لتنفيذ الوصية فإن هذا إنما يكون بعد إيه؟ بعد سداد الدين. إذن فالمراد بالوصية هي وجوه القربى التي يطلب الميت أن تصرف عنه بعد موته. وقد عرفنا من حديث سعد بن أبي وقاص أنها محصورة في الثلث، وهذا الحديث الذي بين أيدينا العلماء استنبطوا منه مشروعية الوصية، لكن هل هي من باب الواجب أو أنها من باب المندوب؟ الذي عليه جمهور الفقهاء أنها من باب المندوب، وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع في ذلك، وإن كان قد نوزع في هذا الإجماع حيث ذهب الظاهرية ابن حزم وغيره إلى وجوبها، أخذا من قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، ومن قوله: ما حق امرئ مسلم له شيء. والذين صرفوا الوجوب إلى الندف قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يريد أن يوصي. فقوله يريد أن يوصي دليل على أن هذا الأمر إنما يفعله بطبع اختياره لا وجوبا، وما دام الأمر مفعولا بطبع الاختيار فإذا هو من باب المندوب لا من باب الواجب، والوجوب ينصرف أو الأمر ينصرف من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث عند قوله قال: وقال غيره: الحق لغة الشيء الثابت، ويطلق شرعا على ما يثبت به الحكم، والحكم الثابت أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا، ويطلق على المباح بقلة، فإن اقترن به على، يعني بلفظ حكم على أو نحوه، كان ظاهرا في الوجوب، وإلا فهو على الاحتمال، يعني على احتمال الندب أو على احتمال الإباحة. وفي قوله يريد أن يوصي ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه، وإنما ذلك عند إرادته، يعني هو يلزم بها نفسه وهي ليست لازمة عليه. قال: وقد أجمع المسلمون، وإنما ذلك عند إرادته، وقد أجمع المسلمون على الأمر بها، وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا، فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة، وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها، وحكي عن الشافعي في القديم.
لكن إذا حصلت الوصية ووصى بها تأخذ حكم الوجوب؟
إذا أوصى بها تكون لازمة بالنسبة للورثة في تنفيذه.
نعم. حكم الوجوب مثل النذر؟
مثلها مثل النذر. نعم. قوله هنا يقول: إلا إلى أنها مندوبة، وذهب داود وأهل الظاهر. أليس داود من أهل الظاهر؟
نعم.
ها؟ فمما هذا العطف؟ طيب لو قال وذهب الظاهرية. نعم.
الظاهرية قال
يخالفون من؟
قال يخالفونه.
طب هو لو قال وذهب أهل الظاهر هل يفهم في ذلك أن داود مخالف؟ ها؟ ما سمع.
من باب
عطف العام على الخاص. نعم. اهتماما بهذا الخاص، كأنه يقول وذهب أهل الظاهر من لدن داود إلى إيه؟
جميع.
إلى آخره. فهو من باب عطف العام على الخاص. قال: وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها، وحكي عن الشافعي في القديم، أي وحكي هذا القول وهو الوجوب بالوصية عن الإمام الشافعي في مذهبه القديم، يعني المذهب الذي كان في العراق. وادعى ابن عبد البر الإجماع على عدم وجوبها مستدلا من حيث المعنى، لأنه لو لم يوصي لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، يعني لو توفي إنسان ولم يوصي فإن الورثة يقتسمون المال ولم يقل أحد بوجوب فرض سهم للوصية. وما دام لم يقل أحد بوجوب فرض سهم للوصية فدل ذلك على أن الوصية ليست واجبة، إذ لو كانت واجبة لفرض سهم من ماله للوصية، يعني لفعل نعم سواء أوصى أو لم يوصي لا أخرج الناس جزءا من المال مقابل للوصية، وكونهم لا يخرجون جزءا من المال مقابل للوصية بل يوزعون المال كله فيما بين الورثة دليل على أن الوصية ليست واجب. قال بأنه لو لم يوصي لقسم جميع ماله بين ورثته بالإجماع، فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية، وما دام هذا لم يفعل فدل ذلك على أن الوصية ليست بواجبة. هذا كمال الدليل. يقول هنا الشارح والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعي، يخشى أو يخشى أن يضيع إن لم يوصي به كوديعة ودين لله تعالى أو لآدم. ومحل الوجوب في من عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به. هنا يقول والأقرب ما ذهب إليه الهادوية وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إذا لم يوص به، هل هذا يسمى وصية بل هو سداد دين؟ هذا ليس وصية، ليست هي الوصية محل النزاع بين الفقهاء، فإن الوصية إنما هي قربة يتقرب بها الإنسان بعد موته، وأما حقوق الآخرين من آدميين أو حق الله تعالى فإنه من باب الدين لا من باب لا من باب الوصية.
كتابك القراءة
نعم. قال إن لم يوصي به كوديعة ودين لله تعالى أو لآدم، ورد الوديعة لصاحبها هذا ليس من باب الوصية. ومحل الوجوب في من عليه حق ومعه مال، كأنه يرى أنه لا تجب الوصية إلا إذا تحقق فيها شرطان: أن يكون للميت مال وأن يكون عليه حق. قال في من عليه حق ومعه مال ولم يمكنه تخليصه إلا إذا أوصى به، ومن تفى فيه واحد من ذلك فلا وجوب. يعني أما إذا لم يكن له مال وإن كان عليه حق، أو كان له مال ولم يكن عليه حق، فهذا عندئذ لا تجب عليه الوصية. وربما أراد بالوصية هنا الإقرار وليس المراد به الوصية التي عرفها الفقهاء. قال وقوله ليلتين للتقريب لا للتحديد، وقد أشرنا في الدرس الماضي إلى أن كلمة ليلتين هذا القيد لا مفهوم له، لا مفهوم له، لأن العدد عند الفقهاء لا مفهوم له، ولأنه قد جاء في رواية أخرى ثلاث ليالي، ولأن من أراد أن يوصي يلزمه كتابة الوصية ولو لليلة واحدة. إذن فقوله ليلتين كما يقول هنا للتقريب لا للتحديد، وإلا فقد روي ثلاث ليال. وقال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت زمانا، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راوي الحديث أنه قال: ولم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. فابن عمر إذن كان يوصي في كل ليلة، فعرفنا من هذا أن كلمة أو أن هذا القيد وهو قوله ليلتين أنه لا مفهوم له، وإنما المراد به الحرص على والمبادرة بكتابة الوصية ولو لليلة واحدة، يعني لا ينبغي لإنسان أن يبيت ليلته إلا وقد كتب وصيته إذا أراد أن يوصي بها. قال: وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح عن نافع أنه قيل لابن عمر في مرض موته: ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه. يعني فدل ظاهر هذا الحديث على أن ابن عمر لم يوصي، فكيف نجمع بين هذا القول وبين حديث ابن عمر أنه ما كان يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة؟ يذكر الجمع بين القولين، يقول إن هذا كان في أول أمر ابن عمر، كان يكتب وصيته ثم إذا جاء النهار نفذها وأعطى وتصدق بما يريد أن يتصدق به، حتى إذا كان في آخر أيامه لم تعد له وصية، يعني ما أصبح عنده وصية يوصي بها. ولذلك لما قيل له: ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه. قال: ما يدل لهذا الجمع؟ واستدل بقوله مكتوبة عنده على جواز الاعتماد على الكتابة والخط وإن لم يقترن بشهادة. يعني هل يكفي أن يكتب الإنسان وصيته أم لا بد أن يوثقها بالشهادة؟ هذا الحديث ظاهره أنه يكفي في ذلك الكتابة، وقد جاء في آثار أخر وفي قول الله تعالى ما يدل على أن الأولى للإنسان أن يشهد على وصيته. يقول: ولا تعارض بين هذين الأمرين، فإن الأكمل أن يوصي الإنسان يكتب وصيته ويشهد عليها، لكنه لو أوصى ولم يشهد لأسباب منها أنه كتبها بالليل وليس ثمة شاهد أو ثمة شهود، ومنها أنه لم يجد شاهدا، يعني أو أنه كتبها وربما يريد أن يغيرها لظروف تجد فلم يشهد على ذلك، فإنه لو توفي ووجدت وصيته مكتوبة فعلى الورثة أن ينفذوها ولا يتوقفون في تنفيذها على ضرورة الشهادة، وإنما لو أشهد فإن ذلك أكمل. قال: على جواز الاعتماد على الكتابة والخط وإن لم يقترن بشهادة. وقال بعض أئمة الشافعية إن ذلك خاص بالوصية، وأنه يجوز الاعتماد على الخط فيها من دون شهادة لثبوت الخبر فيها، ولأن الوصية لما أمر الشارع بها وهي تكون مما يلزم من حقوق ولوازم لما يلزم من حقوق ولوازم كان حقها أن تجدد في الأوقات، واستصحاب الإشهاد في كل لازم يريد أن يتخلص منه خشية مفاجأة الأجل متعسر بل متعذر. يقول: ولأن الوصية لما أمر الشارع بها وهي تكون مما يلزم من حقوق ولوازم كان حقها أن تجدد في الأوقات، واستصحاب الإشهاد في كل لازم يريد أن يتخلص منه خشية مفاجأة الأجل متعسر بل متعذر في بعض الأوقات، فيلزم منه عدم وجوب الوصية أو شرعيتها بالكتابة من دون شهادة، إذ لا فائدة في ذلك. يعني معنى أو مجمل معنى هذا الكلام يقول لما كانت الوصية قد تتغير وتتجدد، وربما أوصى الإنسان اليوم لشخص ثم رأى أن يغير وصيته، وهكذا لو أوصى ثم وجد أن هذه الوصية ثمة من ما هو خير منها، فمعنى هذا لو ألزمناه بالشهادة للزم من ذلك تغيير الوصية والإشهاد في كل حين وفي كل مرة يغير فيها الوصية، وهذا قد يكون متعذرا وقد يكون متعسرا، وربما أدى إلى تضارب الشهداء. لهذا قال في هذه الحالة إما أن يترك الوصية وإما أن يوصي بدون شهادة. ولما كان الأمر فيه عسر ومشقة رفع الشارع الكلفة والحرج فجعل الوصية بدون إشهاد. قال وجوب وصية أو شرعيتها بالكتابة من دون شهادة إذ لا فائدة في ذلك، وقد ثبت الأمر المذكور في الحديث بها يعني بالكتابة دون الإشهاد فدل على قبولها من غير شهادة. وقال الجماهير هذا القول الذي ذكر لمن؟ قال إنه لبعض أئمة الشافعية. قال وقال الجماهير المراد مكتوبة بشرطها، أي هم يرون أن الإشهاد ضرورة، وأن الله إن كان قد سكت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد سكت عن الإشهاد هنا فلأن الإشهاد لما كان أمرا معلوما وكان أمرا واضحا معروفا لدى الناس لذلك سكت عنه، والسكوت عنه لا يعني إسقاطا. فقوله المراد مكتوبة بشرطها وهو الشهادة، واستدلوا بقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت فإنه دال على اعتبار الإشهاد في الوصية، وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به. والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط، فإذا عرف خط الموصي عمل به، ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديما وحديثا. ويمكن أن يقال التحقيق في هذا أن الإشهاد أكمل، أن على الموصي إذا أراد لوصيته أن تكون على كمال وأن تكون وصية كاملة أن يشهد عليها، فإن لم يتمكن من الإشهاد وأوصى بدون إشهاد فإن ذلك جائز إذا عرف خطه. وفي هذا جمع في العمل بين الآية وبين الإيه وبين الحديث، فالحديث وإن كان قد سكت عن الإشهاد فهو دليل على جواز ذلك، والآية تدل على كمال الصورة، فينبغي لمن أراد أن يوصي أن يوصي ويشهد، فإن أوصى بغير شهادة فالوصية نافذة ولا تتوقف أو لا يتوقف تنفيذها على الإشهاد، ولا ينبغي للورثة أن يعترضوا على عدم الإشهاد في الوصية. واضح؟ قال ومثله خط الحاكم يعني ما يحتاج إلى شهادة، وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الكتب يدعو فيها العباد إلى الله وتقوم عليهم الحجة بذلك. ولم يزل الناس يكتب بعضهم إلى بعض في المهمات من الدينيات والدنيويات ويعملون بها، وعليه العمل بالوجادة. إيش وعليه العمل بالوجادة؟ وما هي الوجادة؟ ها؟ نعم.
إذا وجد حديثا لخط الشيخ
أيوة. الوجادة هي أحد طرق التحمل، بل هي آخر طرق التحمل. والعلماء على أن الوجادة نوع من نوع أو طريق من طرق التحمل، إلا أنها غير متصلة بالسند. فإذا وجد إنسان كتابا منسوب إلى شخص، يجوز له أن يقول وأن يروي ويقول: وجدت في كتاب فلان، ويذكر عنه ما وجد. وهذه الوجادة لا تتوقف على إيه؟ على الشهادة، يعني ليس ثمة ضرورة إلى أن تقوم البينة على أن هذا الكتاب لفلان وأن الخط خطه وأنه وجد الكتاب ونقل عنه. يقول: إذن فما دام أحد طرق التحمل ألا وهي الوجادة جازت ولا يشترط فيها الإشهاد، فكذلك يعمل بالوصية ولا يشترط فيها الإشهاد. وإن العمل بالمكتوب بدون إشهاد هو ديدن الناس، فهذا موجود في كتاب الحاكم، يعني ما يكتبه الحاكم وما يكتب الناس بعضهم لبعض لا يشترطون في ذلك أن يشهدوا أني كتبت لفلان. وما دام هذا الأمر معمولا به والناس قد تعارفوا عليه، فكذلك الوصية لو كتب وصيته ووجد الناس هذه الوصية مثلا في صندوقه، أو وجدوها في جيبه، أو وجدوها في حجرته تحت وسادته ونحو ذلك وعملوا بها، أو فإن ذلك يعني مسوغ للعمل بها وإن لم يكن فيها إشهاد. هذا معنى قوله: وعليه العمل بالوجادة، كل ذلك من دون إشهاد. قال: والحديث دليل على الإيصاء بشيء يتعلق بالحقوق ونحوه ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به. فهذا يتعلق بالحقوق، لأنه إذا كان متعلقا بالقربات فتعلقه بالحقوق من باب أولى. لكن كما قلنا في أول الدرس، هل هذا يعتبر من الوصية؟ هل يعتبر من الوصية أو أنه من الدين؟ الظاهر أنه من الدين، لا من يعني من باب أداء الدين لا من الوصية. قال: والحديث دليل على الإيصاء بشيء يتعلق بالحقوق ونحوها، لقوله: له شيء يريد أن يوصي. وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس فلا يعرف فيه حديث مرفوع. لكن كما سيمر معنا أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يفعلون، وأن هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وأن مثل هذه الأفعال إذا كانت من أفعال الصحابة فهل يمكن أن تعطى حكم الحديث المرفوع لأنها مما لا مجال للرأي فيه، أو أنها تكون من الموقوف؟ الذي رجحه الشارح أنها من الموقوف، لكن والذي يبدو والله أعلم أنها وإن كانت من الموقوف وحيث إنها من الأمور التي ليس للرأي فيها مجال، ف فيكون من المرفوع حكما. قال: وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس فلا يعرف فيه حديث مرفوع، وإنما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفا قال. قال: وإنما أخرج عبد الرزاق. وأين يخرج عبد الرزاق مثل هذا؟ ها؟ يقول عبد الحكيم في مسنده، ما رأيكم؟ ها؟ هو في المصنف وليس المسند. عبد الرزاق ليس له مسند، وإنما له المصنف. فإذا أطلق وقيل أخرج عبد الرزاق فالمراد به المصنف. ولو سألنا ما الفرق بين المصنف والمسند؟ ما الفرق بين المصنف والمسند؟
المصنف؟
ايه المصنف يشمل الكتاب الذي يذكر فيه الحديث المرفوع وايه والموقوف وإيه والمقطوع، يعني ينقل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وقول التابعين، وغالبا ما يكون مرتبا على أبواب الفقه. يكون الكتاب مرتبا على إيه؟ على أبواب الفقه، بخلاف المسند. فما هو المسند يا اسمك أنت؟ محمد خليل. هو الذي يجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، فلا يدخل في ذلك لا المقطوع ولا الموقوف، وإنما هو خاص بالمرفوع، ولا يشترط فيه ترتيبه على إيه؟ على أبواب الفقه، وإنما يراعى فيه ترتيبه أن تجمع أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد. وأما المصنف كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة. قال: وإنما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفا قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. ومعنى في صدور وصاياهم يعني في بدايتها. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب أن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية أن الله ولا إلا الله،
إن
الله اصطفى. قال لبنيه
ما تعبدون
لا الآية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا
وأنتم
مسلمون. قال لبنيه ما تعبدون قال لبنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله. طيب قال: وضمير كانوا عائد إلى الصحابة، إذ المخبر صحابي، فيكون هذا من الموقوف، وهذا الذي رجحه. لكن ظاهره أن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال، وإنما هو إيه؟ من المرفوع حكما، لأن علماء الحديث يقولون قول الصحابي أو فعل الصحابي أو قول الصحابي كانوا يفعلون، أو ما ينقل عن الصحابة مما ليس للرأي فيه مجال فيكون مرفوعا حكما.
إن الله
اصطفى لك الدين
فلا تكن. هل تنوب هذه الشهادة التي يكتبها الوصية عن الحكم بها؟
لا ما تنوب هذه، يعني لا تتعلق بمثل ما يذكر إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وإنما هذا كأن فيه إقرار بأنه يموت على دين الإسلام، وأن هذا هو آخر إيه يعني ما يتعلق به دينه، يعني هو كأنه يبين ويصرح بأنه ملتزم بالدين الإسلامي وأنه يموت على ذلك.
ما قصد كتابة
الوصية؟ لا هو يقصد بأنهم يبادرون أنهم يصدرون وصاياهم بهذا، ثم يتبعون هذا القول بالوصية، بنص الوصية إني أوصيت بكذا من مالي لفلان أو لفلان أو لوجه من وجوه الخير، لكن بدلا من أن يبدأ الوصية بذكرها يفتتحونها بهذا الأمر. واختلف الفقهاء هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يوصي، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، ومنهم من قال إن النبي لم يترك مالا حتى يوصي، ومنهم من جمع بين الأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة أن من آخر ما كان يقول أنه كان يوصي أمته بالصلاة وما ملكت أيمانه، فهذا هل هو من الوصية؟ من نظر إلى أن الوصية هي تحديد مال يصرف في وجوه البر بعد الموت قال إن النبي لم يوصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مالا حتى يوصي به، بل توفي صلى الله عليه وسلم وعليه دين. ومن نظر إلى عموم الوصية وكل شيء يطلبه الإنسان قبل أن يموت من ورثته قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى، بدليل أنه أوصى بالنساء وأوصى بالصلاة وأوصى بما ملكت الأيمان، فهذا يعد من باب الوصية. إذن فالمسألة يعني هم متفقون على أن النبي لم يوصي بمال، ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمال، وذلك لعدم وجود المال، وإنما ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور هل تدخل في باب الوصية أو لا تدخل في باب الوصية؟ فمن نظر إلى أن الوصية خاصة بالأموال قال إن النبي لم يوصي، ومن نظر إلى لفظة الوصية وأنها كل أمر يطلب فعله بعد موت الإنسان قالوا إن النبي أوصى. يقول واختلف العلماء هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يوصي لاختلاف الروايات في ذلك. وفي البخاري عن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أنه لم يوصي، قالوا لأنه لم يترك مالا، وأما الأرض فقد كان سبلها. وما معنى سبلها؟ بمعنى أوقفها، والمراد بالأرض يعني التي كانت له صلى الله عليه وسلم والتي كانت تخصه، فإنه جعلها وقفا. وأما السلاح والبغلة فقد كان أخبر أنها لا تورث لأنها أيضا في سبيل الله، كما جاء في حديث مين؟ حديث خالد، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. قال فقد كان أخبر أنها لا تورث، كذا ذكره النووي. وفي المغازي لابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لم يوصي عند موته إلا بثلاث، لكل من الدارسين والرهاويين والأشعريين، بجاد مئة وسق من خيبر، أي أوصى لهؤلاء القوم أن يعطى كل جماعة 100 وسق من تمر خيبر عند الجدال، أي أن يجد أو إذا جد التمر يعطى لهؤلاء الدارسين والرهاويين والأشعريين، وهؤلاء قبائل يعني أفراد من قبيل ينتسبون إلى هذه القبائل كانوا من المسلمين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطى كل مجموعة منهم 100 وسق. وقد مر معنا تعريف الوسق، ها الوسق كم؟ 60 صاعا. الوسق 60 صاعا كما جاء في حديث الزكاة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والخمسة أوسق مجموعها 300 صاع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لهؤلاء فاعتبروا هذه وصية، قال إلا بثلاث لكل من الدارسين والرهاويين والأشعريين بجاد 100 وسق من خيبر، وألا يترك في جزيرة العرب دينان. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه أجل اليهود من جزيرة العرب، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وأن ينفذ بعث أسامة. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد عقد اللواء لأسامة، وجاء قوم يكلمون أبا بكر رضي الله تعالى عنه في أن يؤجل جيش أسامة، لأن المدينة يعني يتوجسون الأخطار حيث ارتد العرب وربما غاروا على المدينة. فقال النبي صلى الله عليه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يعني ما مضمونه أنه لا بد وأن ينفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن ينفذ بعث أسامة. وقد ولاه مو مسألة في وصية.
كيف عمر ناقش
أبو بكر في قضية عزله؟ وليس عمر الذي ناقش أبو بكر، وإنما الناس تكلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يولي النبي صلى الله عليه وسلم أسامة الجيش وبالصحابة من هو أكبر منه. وهذا الكلام نوقش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يناقش في أيام، وإنما الذي حدث أن عمر ناقش أبا بكر في إنفاذ الجيش في سيره، وربما كان عمر رضي الله عنه لم تبلغه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الظن بعمر إذ لو بلغته وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ناقش فيها. لكن مسألة تولي أسامة الجيش هذا هو الذي كان قد تكلم فيه الناس، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آثر أسامة وولاه جيشا وهو حدث وهو صغير السن، إذ لم يبلغ أسامة إذ ذاك يعني لم يبلغ 20. فهذا الذي حدث. قال وأخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث، أجيز الوفد بمثل ما كنت أجيزهم. ما معنى أجيز الوفد؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء وفد من وفود العرب، وقد كثرت الوفود في السنة 8 والـ9 كان يعطيهم يعطيهم ويقدم لهم هدايا، وليس المراد فقط الإطعام، يعني بالإضافة إلى الإطعام كان يعطيهم مثل ما يسمى اليوم بالشرهة، كان يعطي الناس فأمرهم بأن يخرجوا وقال ما ينبغي أن تختلفوا عند نبيكم صلى الله عليه وسلم. لا ليس كتاب الخلاف لأبي بكر. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال صلى الله عليه وسلم، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطري؟ قال لا. قلت أفأتصدق بثلثي؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. الحديث متفق عليه. هذا الحديث اعتمده الفقهاء في تحديد مقدار الوصية، وقالوا إن الوصية لا تكون في أكثر من الثلث، واستحب كثير منهم أن تكون بأقل من الثلث، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير، وفي بعض الروايات والثلث كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة في ذلك حيث علل الأمر قال أي إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وذلك لأن الوصية لغير الورثة، المعلوم أن الوصية لغير الورثة، وأن الإنسان إذا ترك الخير لورثته فإن في ذلك فضلين، في ذلك صلة وفي ذلك صدقة، والوصية لغير الورثة يعني للأجنبي هي صدقة لها فضل واحد، ولأن الإنسان لما كان مسؤولا عن ورثته خصوصا إذا كانوا صغارا أو نحو ذلك فإن مسؤوليته أعظم من أن يتصدق على غيره أو أن يتصدق على أجنبي، ولذلك الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا في القرآن وبين للذين يأكلون أموال اليتامى، وبين أنه ينبغي لهم أن يحرصوا على صيانتها، ولأنهم ربما تعرضوا إلى هذا الموقف، ولأنهم ربما تركوا أطفالا صغار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أن الإنسان نعم من حقه أن يوصي بشيء من المال بعد الموت، وإن كان إنفاقه قبل الموت أفضل من الوصية، لأنه إذا أنفق ماله وهو صحيح شحيح أفضل من أن ينفقه بعد بعد الموت، لكن لما أن الله سبحانه وتعالى امتن على كل إنسان أن يتصرف في هذا الجزء من المال بعد الموت، لذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص هذا الأمر وقع له في قصة، وهو أنه لما كان في حجة الوداع وفي رواية عند فتح مكة، والظاهر كما سيمر أنه في حجة الوداع مرض رضي الله تعالى عنه مرضا ولم يكن له إلا ابنة، وخشي أن يموت وكان ذا مال، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بالثلثين ويبقي لابنته الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال إذن يتصدق بالنصف ويبقي لابنته النصف، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم رأى أن يتصدق بالثلث فأقره النبي على الثلث، فدل ذلك على أن الوصية إنما تكون في مقدار الثلث، فإذا أوصى الإنسان بالثلث نفذت الوصية ولا تتوقف على موافقة الورثة. أما إذا أوصى بأكثر من الثلث فذهب الفقهاء إلى أنه يمكن قبولها، ولكن يشترط في ذلك موافقة الورثة. نعم.
فإن لم ينفذها الورثة هل يأسمونها؟
طبعا هذا ما في شك أن الورثة ملزمون بالتنفيذ، فإن لم ينفذوا يكونون قد إيه؟ قد كتبوا الوصية وأكلوا هذا المال بغير حق.
وإذا خططوها إلى
إذا أوصى بأكثر من الثلث هذا للوصية، الوصية يشترط الفقهاء تنفيذها على موافقة الورثة، فإن وافق الورثة بأن كانوا في خير وفي نعمة ووجدوا أن مورثهم يعني يناله ثواب من الله أكبر وأجازوا ذلك، كان ذلك بفضل الله عليهم. لكن إذا لم يجيزوا ذلك ينفذ الإمام الثلث. قال الثلث والثلث كثير، أنك إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير، يعني أفضل، أفعل تفضيل هنا يعني أكثر خيرا من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، لأنك إذا أنفقت المال كله وكانوا في حاجة اضطروا، خصوصا إذا كانوا دون سن العمل يحتاجون إلى السؤال. وهذا حديث دليل على أن الإنفاق وأن الادخار للذرية وللأولاد خصوصا إذا كانوا صغارا أولى من إيه من الإنفاق على الآخرين، وأن البداية أن يبتدئ الإنسان بمن هو أولى، يعني أن يبدأ بمن هم أولى ثم إلى من بعدهم. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أنا ذو مال، وقع في رواية كثير يعني أنا ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا. والمراد بالشطر يعني النصف. قلت أفأتصدق بثلثي؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن، قال يروى بالفتح، بفتح الهمزة وكسرها، بفتح الهمزة على أن أن للتعليل وأنه بيان للحكمة، وبكسر همزة إن على أنها إيه حرف شرط. إن تذر ورثتك أغنياء ماذا يكون الجواب؟ فهو خير. ما يكون الجواب خير لأن هذا خير لا يصلح أن يكون جوابا. علماء العربية يقولون وإذا لم يصلح الجواب أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء، وجب اقترانه إيه بالفاء. ولذلك لو قلنا إن هنا شرط، ولهذا رجح الفقهاء يعني العلماء فتح همزة إن، قالوا إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير، لأنك لو قلت إنك أنتذر ورثتك أغنياء فأنت تحتاج إلى تقدير فهو إيه؟ فهو خير، وما لا تقدير فيه أولى مما إيه؟ مما يحتاج التقدير. قال يروى بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على تقدير لام التعليل، والكسر على إنها على أنها شرطية، وجوابه خير على تقدير فهو إيه؟ فهو خير. تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة. قال جمع عائل هو الفقير، يتكففون يعني يسألون الناس بأكفهم، متفق عليه. قال اختلف متى وقع هذا الحكم، فقيل في حجة الوداع، يعني وقعت هذه القصة وليس المراد به الحكم فقط، وإلا فإن الخطبة يعني واقع، لكن القصة التي أظهرت هذا الحكم. فقيل في حجة الوداع بمكة: فإنه مرض سعد رضي الله تعالى عنه فعاده صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، وهو صريح في رواية الزهري. رواية الزهري أن سعدا مرض في حجة الوداع فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل في فتح مكة: أخرجه الترمذي عن ابن عيينة، واتفق الحفاظ أنه وهم. من الواهم؟ ابن عيينة. وابن عيينة من تلاميذ الزهري، فكأن الإمام الزهري روى بصريح العبارة أن هذا الأمر وقع بحجة الوداع، وهذا هو سبب الترجيح على أن القصة وقعت في حجة الوداع، وإن كان بعضهم حاول الجمع وقال ربما وقعت القصة مرتين، وهذا مستبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له الحكم في فتح مكة، فكيف يجرؤ سعد أن يكرر الأمر مرة أخرى ويطلب التبرع بالثلثين مع أنه قد نهي عنه؟ ويستبعد هذا من صحابي مثل سعد رضي الله تعالى عنه، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم عرف عنهم أنهم ينقادون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ينفذون ما يريد ولا يراجعون. قال: وأن الأول هو الصحيح، وقيل وقع ذلك في المرتين معا، والحمد لله الذي صدر الشارح هذا الرأي بقوله وقيل، فهو دليل على التمريض والتضعيف. قال: وأخذ مفهوم قوله كثير، وأخذ مفهوم قوله عندك إيه؟
مفهوم قوله
عندك من مفهوم؟ لا أنا أعرف عندي وأخذ مفهوم، وإيش عندك إيه؟ كأن هنا في سكت. وأخذ من مفهوم قوله كثير أنه لا يوصي من لا يوصي من مال قليل، وهل هذا القيد؟ لأن رواية أنا ذو مال ينطبق على القليل والكثير، وفي بعض الروايات جاءت زيادة وهي قوله كثير، فهل هذا القيد له مفهوم أو لا؟ يقول إن له مفهوم أن من كان له مال قليل لا يوصي، ولا أدري يعني ما سبب منع من كان له مال قليل. وهي العبرة بالنسبة، يعني إن كان ترك لهم مال قليل فالثلث الذي يوصي به أيضا هو قليل، هي العبرة عبرة يعني المسألة نسبية، ومن ترك مالا كثير أيضا الثلث بالنسبة للمال الكثير كثير. واضح؟ قال: إن أنه لا يوصي من مال قليل، روي هذا عن علي وابن عباس وعائشة. وقوله لا يرثني إلا ابنة لي، أي لا يرثني من الأولاد، وإلا فإن سعدا كان من بني زهرة، يعني المراد من أصحاب الفرائض وهم عصبته، وكان هذا قبل أن يولد له الذكور، وإلا فإنه ذكر الواقدي أنه
ورد لسعد بعد ذلك
أنه
ورد لسعد
لا عندنا أنه ولد سعد بعد ذلك أربعة بني
ورد لسعد
أنه ولد سعد بعد ذلك أربعة بنين. هي ولدة
ولد لسعد.
هكذا النسخة عندكم؟ لا ما النسخة اللي عندك؟
ولد سعد.
ولد سعد. ها؟ باب المجاز.
مجاز اعترفت المجاز دحين.
هي النسخة الثانية ايه؟
انه ولد لسعد بعد ذلك. ولد لسعد.
أربعة بنين وقيل أكثر من عشرة، ومن البنات اثنتا عشرة وقيل أكثر من عشرة يعني عشرة.